الشيخ صالح بن غانم السدلان والتي ألقيت لمسجد الجمل بمدينة المذنب. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه سميع مجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله هاديا وداعيا ومبشرا ونذيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون ويا أيها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنه لمن دواعي السرور والفرح والاغتباط أن نلقى إخواننا وأحبتنا في الله في مثل هذه اللقاءات المباركة التي هي رياض من رياض الجنة لمن أحسن النية والقصد. نعم، إن الجلوس في مجالس الذكر يخبرنا ويبشرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الذي يجلس في هذه المجالس تنزل عليه الرحمة وتنزل عليه السكينة من الله جل وعلا، ويذكره الله جل وعلا في الملأ الأعلى خير من الملأ الذي هو فيه، وتصلي عليه الملائكة وتحفه بأجنحتها وغير ذلك من البشارات التي وردت في أحاديث متعددة، إلى جانب ما يحصل من استفادة، إما شيء تتعلمه وإما شيء تتذكره وإما شيء يؤيد ما عندك وما في محفوظك، فأنت على خير في كل حال. فاحمد الله جل وعلا إذا يسر لكم مثل هذا وأعانكم ووفقكم للحضور والجلوس والاستماع، احمد الله سبحانه وتعالى على فضله وتوفيقه، وقولوا كما يقول عباد الله المؤمنون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنحمد الله سبحانه وتعالى. وموضوع الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الموضوع اقتباس من حديث صحيح تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه السائل، وهو سفيان ابن عبد الله البجلي، حيث أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائلا ومتعلما، فقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه وأن يقول له قولا يجمع له الخير كله. وهذا الكلام والسؤال وجه لمن أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا عليه الصلاة والسلام، فأجابه إلى مطلبه فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه كلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقع من المؤمن موقعا عظيما، وتكون له زادا في حياته حتى يلقى الله جل وعلا. فهما كلمتان، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. فأما الكلمة الأولى وهي قوله آمنت بالله، فتعلمون أنها هي البوابة لدخول الإسلام، ومن رفضها فهي البوابة للخروج من الإسلام. يعني ليست كلمة سهلة وليست موعظة من شاء أخذ بها ومن شاء تركها. ثم قال له الكلمة الثانية: استقم. ومعنى استقم يعني الزم واستمر وحافظ على هذه الكلمة التي هي آمنت بالله. ونقول إلى جانب أهمية هذه الكلمة، نشكر الله جل وعلا ثم نشكر الإخوة القائمين على الدعوة واختيارهم هذه العناوين الجيدة التأصيلية، فإننا بحاجة إلى التأصيل. سئمنا الكلام الفارغ، وسئمنا الكلمات الجوفاء، سئمنا الكلمات الحماسية الخالية من المعاني والتي لا تؤصل ولا تبني الإيمان في القلوب، كلمات جوفاء تثير الحماس وتسبب الاندفاع ولا تحصل علما لمن تكلم بها ولا لمن استمع إليها. أما هذه الكلمات فكلمات تأصيلية: آمنت بالله، قل آمنت بالله ثم استقم. كلمات تأصيلية، كلمات تبني القلوب وتؤسس وتؤصل العقائد العقيدة وتضبط المسار وتحمل على خشية الله سبحانه وتعالى وتعظيم أمره واجتناب نهيه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكلمات الفارغة والكلمات الرنانة والكلمات الجوفاء، كان السلف لا يعرفونها ولا يحبونها ولا يتعاملون معها، وإنما يتعاملون مع هذه الكلمات التأصيلية في مجالسهم وفي دروسهم وفي وعظهم وتذكيرهم وغير ذلك. وإن شئتم اقرأوا كتاب أو رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، من أول سطر إلى أن تنتهوا من قراءة هذه الرسالة، وكلها كلمات عظيمة، كلمات تأصيلية، كلمات تبني العقيدة في القلب وتبني محبة الله ومحبة رسوله ومحبة شرعه ودينه ومحبة أولياء أنبيائه ورسله وأوليائه. نعم، واقرأوا كتاب التوحيد كذلك، واقرأوا 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 الشريعة للأجري، واقرأوا كتب العقيدة، تجدون الكلام الجميل الطحاوية وما اشتملت عليه، والتدمورية والحماوية وغيرها من كتب العقائد المعروفة، ومعارج القبول ومثله الأصل سلم الوصول وغيرها من كتب العقائد المعروفة، كشف الشبهات والعقيدة الواسطية. نعم، هذه الكتب التي من أولها إلى آخرها السطر الواحد، السطر الواحد تجد فيه الفوائد العظيمة، بينما هذه الكلمات الرنانة والكلمات الفارغة الجوفاء تقرأ صفحات تنوى الصفحات، لا تأخذ إلا فكرة عامة، كلمات تبعث في النفوس المحبة لقوم والكراهية لآخرين، محبة أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الفتن، وتزرع في القلوب كراهية أهل العلم وأهل الفضل والبعد عن السلف، من منهج السلف. نعم، ورفض مذهب الأئمة والبعد عنها والأخذ بآراء فلان وفلان وحمل من يقرأها على أن يصبح عالما بنفسه ومجتهدا ومفتيا ومعلما ومحاضرا وحاكما على الناس، يحكم على أهل العلم الكبار ويحكم على الكتب ويحكم على المذاهب من خلال رسالة صغيرة قد لا تتجاوز 20 أو 10 صفحات. نعم أيها الإخوة، كل هذا بسبب أننا عشنا فترة طويلة تزيد على أصابع اليد من السنين لا نسمع إلا الكلمات الجوفاء والكلمات الحماسية والكلمات التي تفرق القلوب ولا تجمعها. نعم، تفرق القلوب ولا تجمعها، تفرق القلوب وتحبب إلى أقوام وتكره من أقوام آخرين، وهذا لا شك أنه نتيجة للبعد عن هدي السلف والبعد عما كان عليه السلف الصالح. فهذا الحديث العظيم الذي استند إليه عنوان المحاضرة ويتكون إليه من كلمتين: آمنت بالله ثم استقم. أما الإيمان فمحله القلب، الإيمان محله القلب أولا، ثم النطق باللسان، ثم العمل بالجوارح. وكلمة الإيمان في هذا الحديث تعني الإسلام والإيمان معا، لأنكم تعرفون وفقنا الله وإياكم أنه إذا اجتمع لفظ الإسلام والإيمان في آية أو حديث فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نعم، والخشية والرغبة والرهبة وغير ذلك من أعمال القلوب. أما إذا انفرد الإسلام في آية أو حديث أو انفرد الإيمان في آية أو حديث فإنه يعني الأمران، الإسلام والإيمان. فقوله قل آمنت بالله ثم استقم يعني آمنت وأسلمت، أو أسلمت وآمنت يعني أسلمت وآمنت. وإذا فليس الإيمان هنا في هذا الحديث يعنى به عمل القلب فقط واعتقاد القلب فقط، ولكنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. فالاعتقاد في القلب وحده من دون نطق ولا عمل هذا إيمان فرعون وقوم، فإن الله جل وعلا قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقد اعتقدوا بأن لهم ربا وخالقا ومدبرا، ولكنهم جحدوا بآيات الله ظلما وعدوانا. والإيمان باللسان فقط مع خلو القلب وعدم تصديقه بما ينطق به اللسان وعدم عمل بالجوارح فإنه إيمان المنافقين. فالمنافقون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فليس في قلوبهم شيء، وإنما هو بألسنتهم فقط. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويقولون ويقولون ما لا يعتقدون، وإنما يتلفظون بألسنتهم حقنا لدمائهم وحفظا لأموالهم. وهؤلاء لا شك أنهم أخطر على الأمة على المسلمين من اليهود والنصارى والكفار الصرحاء. فإن الله جل وعلا ذكر في مطلع سورة البقرة 5 آيات عن المنافقين، وآيتان عن الكفار، و3 ذكر في أول الآية، 5 آيات عن المؤمنين، ذكر في أول السورة 5 آيات عن المؤمنين، وآيتان عن الكفار، و13 آية عن المنافقين، لخطورتهم. وأما الإيمان الذي رضيه الله جل وعلا من عباده وأثابهم عليه فهو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. ففي حديث جبريل عليه السلام الذي يرويه عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما يقول: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، ثم قال: أخبرني عن الإحسان. فقال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم قال: أخبرني عن أماراتها، فأخبره. ثم مضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوه. انطلقوا في كل وجه فلم يجدوه، فقال: أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالدين الذي في هذه الأسئلة والأجوبة، وهي التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول 3 حين قال: والأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم عرف الإسلام، ثم قال: وله 3 مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فالإيمان الذي يرضاه الله جل وعلا من عباده هو ما كان اعتقادا بالقلب ونطقا باللسان وعملا بالجوارح. ومع هذا فالإيمان يزيد بالطاعة، فكلما أقبلت على الطاعة زاد إيمانك وقوي. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله جل وعلا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، كما أن الإيمان ينقص بالمعصية أو الغفلة والإعراض ينقص، كما أنه يزيد فإنه ينقص. ولهذا مطلوب من المسلم أن يتعاهد إيمانه وأن يتعاهد قلبه كما كان السلف الصالح، ومنهم عمر بن الخطاب كان يدعو أحد إخوانه فيقول: تعال يا فلان، تعال نؤمن ساعة، تعال نؤمن ساعة، فيجلسان ثم يتذاكران هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكران سيرته ويقرآن القرآن ويتذكرون الأعمال الصالحة، فيزداد إيمانهم، وربما بكوا في مجلسهم من خشية الله جل وعلا وتعظيمهم لأمره وشرعه ومحبتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان يزيد بالطاعة، فكلما تقبل على طاعة الله يحصل لك من الخشوع ومن الخشية ومن الإنابة ومن الرغبة ومن الرهبة ما لا يحصل لك في غير هذه الساعة. واعتبر هذا في مثلا لو توضعت في ساعة من ليل أو نهار ثم صليت ما شاء الله ثم أخذت المصحف وقرأت أو ذكرت الله وفكرت وغير ذلك، كيف تجد أن الإيمان يزيد، وأن الحلاوة حلاوة التذكر وحلاوة التفكر وحلاوة التلاوة، يعني فمك تجده يدر من كل جانب من جنبات الفم، الغدد تفرز أشياء يعني دعابا حلوا من أثر التلاوة والتفكر والتذكر. هذا هو الإيمان، وهذه هي زيادة الإيمان. يقول بعضهم إنها لتمر بالقلب ساعات يرقص القلب فيها طربا، وإني لأقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش الرغد من حلاوة الإيمان والتذكر والخشية والإنابة والرغبة واللهج بالدعاء والاستغفار والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وعكس ذلك الغفلة والإعراض والتشاغل يحصل نقص. ولهذا خرج أو جاء حنظلة إلى أو لقي أبا بكر في الطريق فقال وشكى على أخيه أبو بكر ما يجد في نفسه، قال له نافق حنظلة، قال كيف؟ قال إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت لنا حالة، وإذا ذهبنا إلى بيوتنا ولعبنا الأولاد وباشرنا الضيعة يعني الفلاحة والزراعة كان لنا حال آخر. فقال أبو بكر والله إني لأجد ذلك. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إن الساعة التي تكونون فيها عندي لو تستمرون عليها لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، يعني أن الإنسان لا يمكن أن يكون على وتيرة واحدة دائما، فلربك حقا ولنفسك حقا ولزورك حقا يعني ضيفك ولأهلك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ولم يأمرنا الإسلام بالزوايا يعني زوايا الصوفية، ولم يأمرنا بلزوم المساجد وعدم الخروج منها، ولكن قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم، ولم يقل لا يبيعون ولا يشترون، قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذا هو الإيمان الحقيقي الصادق الذي يرضاه الله جل وعلا من عباده، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. وأما الجملة الثانية فهو قوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم، وهذا أيضا جاءت به آيات من القرآن، قول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه سعادة في الدنيا ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا المستقبل، فإن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وإن للشيطان لمة وللملك لمة على القلب، فالقلب إذا ألم به الشيطان تخويف وإيعاد بالفقر وتخويف من المستقبل، ولمة الملك إيعاد بالخير وأمل بالله وتوكلا عليه وتفويض الأمر إليه. فالمؤمن عندما يكون على هذه الأحوال ويستقيم فإن الله جل وعلا يبشره ويعده بهذه الأمور الثلاثة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه آثار الاستقامة وهذه فوائد الاستقامة، الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. والآية الأخرى في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم، لا خوف أبدا، لا خوف في الدنيا ولا حزن، وفي الآخرة لهم هذا الوعد الذي جاء مزينا في آخر الآية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم وعدهم بالجزاء العظيم والفضل الكبير جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. والاستقامة كلمة عامة، لكن من حيث معناها اللغوي الاستقامة يعني عدم الاعوجاج، والاستقامة تعني الاستمرار، والاستقامة تعني الملازمة، والاستقامة تعني التمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. والإخوان يعني هذا تنبيه، الأحسن أن يقال للمسلم المستقيم يقال له مستقيم أو متمسك، وأما كلمة ملتزم فهي لم ترد يعني كما وردت لفظة الاستقامة والتمسك، وإن كانت تصح من حيث المعنى، لكن استعمال متمسك استمسك بالذي أوحى إليك والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، استعمال ألفاظ القرآن وألفاظ السنة أولى. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإذا كانت هذه المعاني للاستقامة فإنها كلمة عامة، كلمة عامة، لا نقول استقامة في شيء محدود، ولكنها استقامة بمعنى التزام ما ورد في القرآن العظيم وما ورد في السنة من القيام بالأوامر ما تستطيع منها واجتناب النواهي كلها. وتعني الاستقامة أن الدوام، فأحب الأعمال إلى الله أدومه، وإن قل. وتعني الاستقامة الحذر، كل الحذر من الانحراف يمينا أو شمالا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رسم صلى الله عليه وسلم أو خط خطا مستقيما، وخط عن هذا الخط، عن يمين هذا الخط خطوطا يمين وخطوط أخرى عن يساره، ثم بين أن هذا الخط المستقيم هو الذي يؤدي إلى الله جل وعلا، وأن هذه الخطوط التي هي عن اليمين والشمال هي الأهواء وهي البدع وهي الشبهات وهي الشهوات وهي المضلات وهي الفتن وهي بنيات الطريق التي تأخذ بالإنسان يمينا أو شمالا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يقوم على الحوض وأنه يصرف أقوام من أمته عن الحوض لا يشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وكيزانه يعني الكؤوس أكثر من نجوم السماء، يصرف أقوام عنه. فيقول أصحابي أصحابي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهذه أمور الأهواء والبدع والشبهات والشهوات هذه تأخذ بالإنسان يمينا أو شمالا وتحرفه عن الصراط المستقيم. ولهذا جاء ذكر الاستقامة والمستقيم واستقاموا واستقيموا آيات كثيرة، ليست آية ولا آيتين. وأعظم دليل على أهمية الموضوع أن الفاتحة التي هي ركن الصلاة ونكررها في اليوم على الأقل 17 مرة، هذا في الفرائض، نصفها يبدأ اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الإسلام أو القرآن أو الرسول، وكل حق. وسماه الصراط المستقيم ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. فالمغضوب عليهم اليهود والضالين اليهود النصارى. فمن انحرف وفسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ولا يلزم وليس بالضرورة أن يكون يعني يهودي. كن مخطئ، قد ينحرف في توجهه وفي فكره لكن ما زال مسلما، والشبه لا يضر، فضرك يعني يبقى الإنسان كما هو لكن فيه شبه. شبه، وإذا قلت هند كالقمر، هل هند مثل القمر من كل وجه؟ فالقمر على قدر نصف الأرض، ومع هذا تشبه هندا بالقمر في جمال أفق، فليست هند كالقمر من كل وجه. فمن انحرف في فكره ودعوته وتوجيهه من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من عبادنا في عبادته وزاد فيها ونقص أو عبد الله على جهل ففيه شبه من النصارى، وليس بنصراني ومسلم، لكن تجده يعبد الله على جهل ويخطئ في صلاتي ويخطئ في وضوئي ويخطئ في كلامي ويخطئ في تعاملي ويخطئ في أشياء كثيرة، لكن يظل مسلما، يظل مسلما، ومن إخواننا ومن أحبائنا، لكن غيره أحسن إلينا وأحب إلينا، وذاك العابد الذي يعبد الله على علم وعلى بصيرة وعلى نور هذا أحب إلينا. ومن أيضا فسد من علمائنا في تفكيره في توجيهه في دروسه فقد شابه في شبه، ولكنه ما زال من علمائنا وما زال من إخواننا ونحن نحبه، لكننا نخطئه بالقدر الذي انحرف فيه وبالقدر الذي زل فيه. وهذا هو مذهب السلف. السلف هكذا كان مذهبهم وهكذا كانت طريقتهم، كانوا يخطئون من يخطئ، لا يتركون، لأن هذا يخالف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. والنصيحة هي الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها الدين وحصر الدين النصيحة في الدين، فقال الدين، الدين كل الدين، يعني كل الدين النصيحة. فقالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فلا يجوز السكوت على خطأ العباد أو خطأ العلماء. العالم نسأله ما دليلك يا شيخ؟ ما دليلك على هذا القول؟ ما في شيء، نسأل. ولو كان عالم، ولو كان من أحبار الأمة وعلمائها ولا نسأل عن الدليل، ما في شيء. وما دليلك على هذا القول؟ أنت قلت كذا، وخاصة إذا كان قولي يستدعي السؤال، يستدعي السؤال. والمسلمين وعلماء المسلمين لا يربون في نفوس المسلمين تعظيم العلماء حتى لا يسألون ولا يناقشون، لا أبدا، بل يسألون ويناقشون وأيضا يحبون هذا، يحبون هذا. أما مذهب الرافضة، الرافضة لا يريدون أن يسأل علماؤهم وأئمتهم، يريدون أن يعظموا ويبجلوا ويحترموا. فإذا جاء طالب العلم منهم أو العابد أو العامي يطأطئ رأسه أمامهم ويقبل أقدامهم رسالة في الإسلام ويعظمهم ويسمع كلامهم من غير توقف، ويلقنون الأولاد في المدارس مثل ما نلقن أولادنا الأصول الثلاثة وقواعد الدين وأركان الصلاة، يلقنون أولادهم ويحفظونهم منذ الصغر هذه الكلمة. الذي يناقش الإمام عمله عاطل باطل، هذه يحفظونها وموجودة في كتبه. الذي يناقش الإمام يقول له يا إمام لماذا لا تقول كذا وما دليلك؟ تقول للإمام الرافضي الشيعي والرافضي، تقول وما دليلك على هذا القول؟ يعتبرون أن هذا عمله بطل، كله عمله عاطل باطل، ولهذا لا يناقشون. ولا يتكلمون معهم بشيء خشيه ان تبطل اعمالهم وان تفسد حسناتهم، فهم لا يناقشون في شيء ابدا. والمسلمين فيما بينهم علماؤهم وطلاب العلم والعباد لهم ان يسالوا العالم ويسالوا الفقيه ويسالوا الاصولي والنحوي وغيره من العلماء، يسالونه ما دليل هذا الكلام. ليس عيبا ان اسال عن الدليل، ليس عيبا ان اسال عن الدليل، وهكذا كان السلف الصالح. فاذا راينا من غلط وتكلم في امور خاطئه او لم يظهر لنا وجه الكلام نسال ما الدليل، ما الدليل؟ فان كان الدليل نصا من القران او من السنه لا شك ان يجب علينا قبول هذا. واذا كان اجتهادا وفيه من هو احسن من الاجتهاد فلا يلزمنا قبول الاجتهاد ايضا، لا يلزمنا. فالاجتهاد لا ينقض، او لا يعني الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. فاذا كان من هو اعلم منه له اجتهاد اخر لا يلزمنا ان ناخذ اجتهاد الشخص. فالاستقامة إذا تتناول أمور عظيمة، تتناول الالتزام بعقيدة السلف، الالتزام بعقيدة السلف، الالتزام بمدلول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا ذهبت لتقرأ شرح كلمة لا إله إلا الله، لا إله نافيا وإلا الله مثبتا، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر أن لا يعبد الله إلا بما شرع. والاستقامة أيضا يتناول الاستقامة في أداء العبادات، الصلاة مثلا لم تأتنا آية من القرآن تقول لنا صلوا فقط، وإنما تقول الآيات ماذا تقول؟ أقيم، أقيم الصلاة مثل استقيموا، أقيموا واستقيموا، المادة اللغوية متقاربة في مظلة واحدة، أقيموا واستقيموا، أقيموا الصلاة. ولم تأتي آية تقول لنا صلوا، نصلي مرة واحدة في حياتنا ينتهي، لكن أقيموا الصلاة، أقيموها، استمروا عليها ولازموها. استقامة في الأحكام، أن تكون عبادتنا مستقيمة على شرع الله جل وعلا، لا نزيد فيها ولا ننقص منها. معنى هذا إغلاق وسد لباب البدع التي تفتح على المسلمين أو ترد عليهم أو تنشر فيما بينهم. الاستقامة معناه لزوم الطاعة وتجنب المعصية أو التزام الأوامر بقدر ما تستطيع واجتناب النواهي، هذا معنى من معاني الاستقامة، أن تستقيم على هذا.
من فضلك اقلب الشريط.
الاستقامة معناه لزوم الطاعة وتجنب المعصية أو التزام الأوامر بقدر ما تستطيع واجتناب النواهي، هذا معنى من معاني الاستقامة، أن تستقيم على هذا. الاستقامة تعني الإخلاص وتعني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مستقيما من أخلص العمل ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مستقيما من ادعى انه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلص له في العمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ويقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن الاستقامة أيضا ألا يشد أحد من أفراد المسلمين ويخرج على العلماء بقول أو فعل، لا يخرج على العلماء وعلى الذين أسند إليهم، مثلا الذين أسند إليهم القضاء، هل لي أنا أفتح لي مكتب وأقضي بين الناس وأعطيهم صفوف والله هذا لك وهذا ليس لك، وأنت محكوم لك وأنت محكوم عليك؟ الفتوى مثل إلا إذا كان شفوي، الشفوي لأن هذه من قبيل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، من قبيل مثلا يعني. ولكن أيضا هناك تحفظ حتى على الفتوى الشفوية، الفتوى الشفوية التي لا تحتاج ولا ينبني عليها أيضا زعزعة الثقة بالعلماء الكبار، ولا ينبني عليها إيجاد اضطراب في المجتمع وبين الناس، مثل الذين في أيام رمضان يأتون ويقول للناس: الذي يصلي أكثر من 11 ركعة هذا صلاته باطلة تراويح، هذا لا ينبغي مثلا. أو الذين صلوا التراويح على صفات عديدة يقرؤون من الحديث ما يأتون للناس ويصلون به، حتى إن بعض العامة قال: والله إن التراويح الآن جاءتنا أشكال والوان ما كنا نعرفها من أول، ما هذا يصلي 40 صلاة، وهذا يصلي كذا، وهذا يعمل كذا، هذا لا يجوز. بل الانقياد وانضواء الناس جميعا تحت راية واحدة، حتى ولو كان انك يعني ولو كنت ترى ان القول الثاني ارجح، ما دام ان المفتي العام وولاة الامور يأمرون بهذا فان الخلاف شر، الخلاف شر. عبد الله بن عمر وابن مسعود وغيرهم حين صلى عثمان رضي الله عنه، حين صلى عثمان رضي الله عنه 4 ركعات في منى، صلى معه 4 ركعات، فقيل له: كيف صلي 4 ركعات؟ قال: لا، لركعتان متقبلتان احب الي من 4، ولكني اكره الخلاف. هذا ولي امر المسلمين، له وجهه نظر نسمع له ونطيع. ما رايكم لو ياتي المفتي او ولي الامر ويقول: صلوا في منى 4 ركعات، ماذا يقال له؟ ماذا يقول الناس؟ صلوا في منى 4 ركعات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر بالحج المفرد، يقول لهم: ما تعتمرون مع الحج، حج حج مفرد. ويسمع الناس ويطيعون لعمر. يأتي عمر بن الخطاب والطلاق 3 طلقات تعني واحدة، فقال: إني رأيت الناس تعجلوا في أمر كان لهم فيه ساعة، يعني أكثر من الطلاق. فقال: من قال لزوجتي أنت طالق 3 فقد بانت منه. وأمر الناس والتزموا بهذا، مع أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر 3 واحدة. فانظروا هذا معنى الاستقامة: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة في المنهج، والاستقامة في التعليم، والاستقامة في التوجيه والإرشاد. فيا أيها الإخوة، نحن نريد أن ننشر الدعوة السلفية، ونريد أن تختفي كل المظاهر التي تخالف معنى هذا الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم. ونريد أن نصفي القلوب ونجمع الكلمة ونحترم العلماء ونطيع ولاة أمورنا في طاعة الله جل وعلا، ونريد أن نتمسك بهدي سلفنا الصالح وما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه حين قال لما سئل عن الفرقة النادية قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، مع أن التقسيم لأمة الإجابة ليس لأمة الدعوة، يعني 73 فرقة كلها فرق مسلمة، لكن كل فرقة عندها من الأخطاء العظيمة أو اليسيرة أو المتوسطة، والتي تخالف بها الفرقة الأولى النادية التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن بعده من كانوا على نهجه إلى يوم القيامة. فنتنبه يا إخوان، نتنبه للأمر العظيم الذي ربما نسمع شيئا منه أو يؤثر علينا، ونحاول نشر العقيدة ومنهج السلف وتثقيف المسلمين وتبصيرهم بدينهم وجمع قلوبهم وتوحيد صفوفهم، ننهج هذا المنهج ونبتعد ونغطي كل ما حصل من أخطاء، ولا نريد أيها الإخوة أن يبرز في مجتمعنا أنك أنت من كذا وأنا من كذا، ونريد أن نتناسى هذه الأمور، لأننا كلنا والحمد لله على حق، وقد نصيب في 95% ويبقى عندنا 5% أخطاء، فنطرح هذه الأخطاء ونبصر بعضنا بعضا ونتقارب ونحترم إخواننا، ولا يجوز لنا أيضا أن نبالغ في من رأيناه حصل منه شيء، يعني انحرافا في التوجه أو انحرافا في التوجيه أو انحرافا في التعليم أو انحرافا في التثقيف وغير ذلك، لا نقول هذا والله أصبح شيئا آخر فنكرهه ونبغضه وننفر منه، لا، بل نقول هذا خطأ وما قال في الموضوع الثاني صواب، ونحاول أن نوجد فيما بيننا يعني التعاون على البر والتقوى وعلى الخير كما أمر الله جل وعلا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، فنحن أمة الإسلام أمة واحدة، لا ينبغي أن تبرز عندنا حزبيات ودعوات وشعارات وغير ذلك، فإن هذا يخالف الاستقامة التي أمر الله بها وحثنا عليها في كتابه وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يوفقنا للاستقامة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.